أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في الإشكال والإيراد على الوجه الخامس من وجوه إثبات المفهوم للجملة الشرطية، وقد ذكر السيد الشهيد ما خلاصته. مش هنرجع نعيد المطلب كله حتى نطبق، إلا إذا المطلب غير واضح عن بعض الإخوة. إذا في شيء غير واضح في المطلب نكرره في داعي نكرره، ولا نذكره مختصرا. نعم. إطلاق اللفظ مقامي بده يكون من كل الجهات. إيه ما بيكون إطلاق مقام.
بس دعوة إنما هو إلا شوية موضوع إطلاق المقام هو الأصل عم يستفيد من
اللفظ. لا هو لألكن ليش؟ أنت اللفظ بالإطلاق اللفظي هو القضية كلها. بالإطلاق المقامي اللفظ، عليكم السلام ورحمة الله، اللفظ هو علة معدة أشبه ما يكون، يعني اللفظ هو المنطلق بس مش هو تمام القضية. بالإطلاق اللفظي تمام القضية هو اللفظ، إنه حكي ولا ما حكي.
شو كان السؤال؟
سأل عن التعبير، إنه الإطلاق المقامي أجنبي. ينفي هذا. ليه؟
لأن اللي ذكرته صح من قيد تعبير أو سيره هو لفظ.
هي طبعا إطلاق المقام يا أخوان، إطلاق المقام بالنتيجة يبدأ من اللفظ ويعبر باللفظ، ولكن ماهية وحقيقة الإطلاق ليس مردها إلى اللفظ الموجود هنا. ماهية وحقيقة الإطلاق مردها إلى أن المتكلم في مقام الحديث عن كل شيء بالموضوع، بحيث لو تحدث عن شيء آخر لكان تقييدا. لماذا؟ يعني وكأنه عم يقول لك عفوا نسيت شغلة. عرفت كيف؟ بالإطلاق المقامي كأنه عم يقول لك عفوا نسيت شغلة. بالإطلاق اللفظي فيش داعي يقول لك عفوا، بس بضيف الشغلة وخلص. هذا الفرق بيصير من اللفظ والمقام. أما ما ذكره السيد الشهيد بالأمس من إشكال على المحقق النائمي نذكره مختصرا حتى نقرأ العبارة. فكان عبارة عن أن ما ذكرته أيها المحقق النائين من ربط للجزاء بالشرط، إما أن يكون ربطا بمعنى التوقف والالتصاق، فحينئذ يثبت المفهوم بلا فرق بين أن يكون الإطلاق الأوي تاما وثابتا أم الإطلاق الأوي غير تام وغير، وإما أن يكون هذا الربط الذي ذكرته بين الجزاء والشرط، تقييد الجزاء بالشرط، بنحو الاستلزام. فإذا كان بنحو الاستلزام فما ذكرته من إطلاق لا ينفع، لا يفيد في ماذا؟ في إيجاد وفي إثبات المفهوم للجملة الشرطية. لما؟ لأن ما بنيت عليه الانحصار هو الإطلاق في مقابل أو، وإذا أتينا إلى الإطلاق في مقابل أو فنسأل هل أنه إطلاق لفظي أم أنه إطلاق مقامي؟ الجواب هو إطلاق مقامي وليس بإطلاق لفظي، لأن معنى الإطلاق اللفظي أن يكون الإطلاق بحيث لو فرضت التقييد لأثر هذا على مدلول كلام المتكلم الذي تلفظ به الآن، ولأثر على الصورة الذهنية التي تنتقش من سماع الكلام. بينما لو قال المتكلم إذا نمت فتوضأ، وقال المتكلم إذا أحدثت فتوضأ، فصارت النتيجة إذا نمت أو أحدثت فتوضأ، فإن زيادة الحدث والإحداث على النوم كعلة لوجوب الوضوء لا يؤثر على ماذا؟ على ظهور أن النوم علة لوجوب الوضوء، لا يؤثر على مدلول اللفظ المذكور، لاحظتم؟ وإنما يؤثر على ماذا؟ يؤثر على أن مراد المتكلم ليس أن هناك سبب واحد للوضوء، وإنما هناك أسباب للوضوء. بهذا المعنى بيكون الإطلاق اللفظي شو؟ قابل إطلاق المقامي، قابل للتقييد. فإذا هذا الإطلاق مقامي. طيب، وليكن الإطلاق مقامي، بدأ تكمل. وإذا كان الإطلاق مقاميا فهو متوقف على إحراز أن يكون المتكلم في مقام البيان من تمام جهات حكمه، ونحن لا نحرز ذلك بالنسبة لكل متكلم. فهذا يحتاج إلى قرينة خاصة أن المتكلم في مقام بيان كل ما يستلزم هذا الجزاء، كل ما يستلزم هذا الحكم. وأنت من أين تحرز ذلك أيها المحقق النائيني؟ واضح الإشكال كيف هو؟ فإذا الإطلاق اللفظي يا أخوان يقبل التقييد، ولكن التقييد في مورده يؤدي إلى ماذا؟ إلى تضييق مدلول اللفظ. يعني مدلول اللفظ ما هو؟ المعنى، يعني هذه الصورة الذهنية الواحدة يضيقها. الإطلاق المقامي يقبل التقييد، يقبل التقييد أيضا، ولكن التقييد في مورده لا يكون تضييقا لمدلول اللفظ وللصورة الذهنية، بل يكون إضافة لشيء لصورة ذهنية جديدة. ولذلك مر معكم بالفقه الاستدلالي، هذا قصده منه السيد، أنه الإطلاق اللفظي حتى الواحد لا يتوهم أن الإطلاق اللفظي هو فقط الذي يقبل التقييد. الإطلاق اللفظي يقبل التقييد لو عورض بشيء بمقيد، والإطلاق المقامي يقبل التقييد لو عورض بمقيد. غاية ما في الباب أن نتيجة ومؤدى وفائدة التقييد في الإطلاق اللفظي غير فائدة التقييد في الإطلاق المقامي، وطريقة التقييد مؤدى غير مؤدى. واضح إن شاء الله. وبحث الإطلاق اللفظي والمقامي بحث مهم يستأهل أن تتوقفوا عنده جيدا، وأنا بخدمتكم. هيجي مش هيجي معنا، هيجي تطبيقات له خلال الحلقة الثالثة. أنا بقولكم شغلي، قد ما نظريا وضعنا ضوابط للإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، الذي يحل المشكلة هو المرور على مطالب يمر فيها تطبيق. يعني حتما هلأ اتضح الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي بدرجة أكثر مما كان. يعني والله وقت درسنا حلقتين كان واضح بمقدار، هلأ يتضح بمقدار أكثر. عندما تمر على تطبيقات أكثر في الفقه في الأصول يتضح أكثر هذا. وإلا الضابطة النظرية هذه اللي بيذكرها سيد شهيد، لعل كل ما ذكر يرجع إليها. يعني هي ضابطة دقيقة، لاحظتوا؟ وتقريبا ما في عليها إشكال. الصورة والصورة الثانية نقرأ فعلا هذا المقدار. والتحقيق أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، وأخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء كما عرفنا سابقا. فعلى الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائيني رحمه الله من إطلاق مقابل للتقييد به، وذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض. أنت لما عم تقول متوقف يعني فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقف عليه. أصلا معنى التوقف والالتصاق هو هنا مع بعضنا هون. هذا بيكون خارج عن معنى التوقف. هذا اللي بدي أقوله سيد الشهيد. أنت لما تقول توقف والتصاق وتعليق يعني الجزاء لا يوجد إلا من خلالها. لا هذا خلف معنى التوقف، إنه معنى التوقف إنه باء لا يوجد إلا من ألف، بس تقول لي يوجد من غير ألف يعني فيش توقف. لاحظتم؟ هذا اللي بدي أقوله السيد الشيخ.
ولكن شيء من يشكم قال أو، لكن نحن كنا نحكي عن
شو، عن الواو أو. إيه الواو أمرها سهل، والإشكال فيش إشكال عليها الواو، يعني إثبات أن العلة تامة أصلاً مش كتير مهم، المهم هو إثبات الانحصار. حطهم هذا هو الأساس.
ولكن يمكن الطالب يتوهم شو هو قال أو، ولكن لا يشمل في الواو.
إيه ما يكفي أنا بالنتيجة تمامية إثبات المفهوم عند المحقق النائيني تتوقف على الإطلاقين معا، على الإطلاق مقابل أو الإطلاق مقابل الواو. فإذا أتيت وأشكلت على الإطلاق مقابل أو سقط الاستدلال هكذا يعني. وعلى الثاني أن يكون دال على الاستلزام. لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم بما سماه الميرزا رحمة الله تعالى عليه بالإطلاق مقابل أو. ليه؟ لاحظ، لأن وجود علة أخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء. حتى نطبق بالمثال، وجود علة أخرى، علة أخرى مثل ماذا؟ مثل مرض زيد. إحنا العلة الأولى هي مجيء زيد، العلة الثانية هي مرض زيد. وجود مرض زيد لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين وجوب الإكرام وبين مجيء زيد، وإنما ماذا يصنع؟ بل يضيف استلزام آخر. لاحظته؟ يعني أنت وجود سبب ووجود سبب آخر، وجود السبب الثاني لا يؤثر على سببية السبب الأول، يبقى السبب الأول سبب، بيجي بيقول له لا بس انت مش سبب لحالك. لاحظتوا؟ وجود السبب الثاني يؤثر على ماذا؟ على انك لست لوحدك. فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب. ليه يا اخوان؟ مدلول الخطاب ما هو؟ الاستلزام. لاحظتم؟ فلا يكون تقييدا لأصل الاستلزام بين المجيء وبين وجوب الإكرام، وإنما يكون تقييدا لتعداد أسباب وجوب الإكرام، تحديدا لأعداد وجوب الإكرام، أسباب وجوب الإكرام ما هي. وهذا أمر لا يدل عليه اللفظ، وإنما هذا أمر يرتبط بأن المتكلم هل هو في مقام تحديد أسباب وجوب الإكرام أم ليس في مقام تحديد أسباب وجوب الإكرام. ما أدري إذا اتضحت. فإذا فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفى بالإطلاق، يعني بالإطلاق اللفظي يا أخوان، لينفى بالإطلاق يعني بالإطلاق اللفظي، بل يكون ماذا؟ بل يكون وجود علة أخرى، يعني بل وجود علة أخرى يكون إفادة لمطلب إضافي. يعني لو قال أو مرض فلكان قوله أو مرض إضافة لمطلب إضافي وليس تقييدا من المطلب الأول. تمام؟ وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق اللفظي. بعدنا هون اللفظي، ما لم يكن المطلب المسكوت عنه مؤديا إلى تضييق وتقييد في دائرة الكلام، في دائرة مدلول الكلام. من نكمل عبارته السيد الشهيد، فلا بد أن يكون المراد من الإطلاق المقابل لأو إطلاق مقامي، والإطلاق المقامي يعتبر فيه أن نحرز أن المتكلم، فإذا لابد أن يكون إطلاق مقامي، والإطلاق المقامي يعتبر فيه إحراز كون المتكلم في مقام تعداد أسباب حكمه، يعني في مقام بيان حدود الحكم، وبيان في مقام البيان من كل جهة تجاه الحكم المذكور، وهذا أنى لنا إحرازه. ايه هنيك اطلاق لفظي.
ايه هنيك بيسون كمان هنيك نقل الأوية والواوية والاطلاق
الاحوالي. ايه
انه لو كان
بس هذا الاطلاق الاحوالي تقييد لمدلول الكلام او ليس تقييدا لمدلول الكلام؟ تقييد لمدلول الكلام. يعني يمكن ان ينفيه بنفس الاطلاق لفظي، بس هون عم يقولوا للمحقق النائيني انت عم تعمله، انت عم تقول هذا السبب الاخر لو اتى لكان تقييدا للكلام، فأنا أنفي أن يكون هناك سبب آخر. عم يقول له هذه أنفي أن يكون هناك سبب آخر، هذه مثل ما تقول شو لو قال الإمام عليه السلام ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، جيد، وتوضأ وشككنا في كون الاستنشاق جزءا من الوضوء، فشو بنقول نحن؟ بنقول حتما الاستنشاق ليس جزءا من الوضوء، ننفي الاستنشاق، صح؟ نفسي ننفي جزئية الاستنشاق. كيف ننفي جزئية الاستنشاق؟ مش بالتمسك بالإطلاق اللفظي، بل التمسك بأن الإمام في مقام حكاية تمام الوضوء، لاحظوا؟ الإمام في مقام البيان بالنسبة لتمام أجزاء الوضوء، فلو كان هناك جزء إضافي لكان صورة إضافية، لاحظوا؟ مع أنه في مقام بيان تمام الأجزاء تمام الصور فحتما لا صورة إضافية، هذا معنى الإطلاق المقامي.
نعم نحن ده الإطلاق المقامي العبارة
اللي قبل إيه؟
فلا يكون العطف تقييدا لمدلول الخطاب ليلحظ الإطلاق لإطلاق المقام الإضافي. هون نحن لو قلنا استلزام الإحصاري بيكون مش من تحت العبارات وليس كل ما سكت المتكلم المطلب إضافي، لأنه ما عاش تكون إضافي. لو أنك في اللام الحصاري سيأتي هذه الأو تقيد هذا.
نعم هو من السيد الشهيد شو بدي أقوله بعبارة تانية المحقق نين سؤالك جاي قل له شو معنى الاستلزام الانحصاري؟ قل له معنى الاستلزام الانحصاري أن تقول أنه لا يوجد سبب للجزاء إلا هذا الشرط، شايك سيد؟ جيد؟ طيب إذا لا يوجد سبب للجزاء إلا هذا الشرط، بيسأله وجود سبب آخر غير هذا الشرط هذا يقيد مدلول الجملة؟
يقيد أنه لا يوجد سبب،
يقيد مدلول الجملة على شو بالدل؟ على الاستلزام. وأنت بدك تثبت الانحصار بالإطلاق، أنت عم تثبت الانحصار بالإطلاق الأول، فلا بد أن يكون هذا الإطلاق ما يقابله مقيد للجملة. فرجعنا نفس الشيء، هذا تمام الكلام. وأنا بخدمة أي أخ بيرجع بيتأمل بهذه الوجوه المتقدمة طلع عنده إشكالات إبهامات أي شيء، أنا بالخدمة إن شاء الله. المطلب الأخير في باب إثبات المفهوم للجملة الشرطية ما ذكره السيد الشهيد وأصر عليه، ويمكن أن نبينه بشيء أوسع مما في الكتاب بمقدار. أنا ما بدي أجيب كل المطلب، لأنه كل المطلب صار منا اليوم والسبت، لا اليوم بس، نحن فعلا أصل الفكرة المهمة نذكرها. السيد الشهيد بالالتفات إلى ما ورد في تقريراته في البحوث الصفحة 171 وما بعدها الجزء الثالث، بتقرير الشيخ عبد الساتر بالصفحة جزء السادس صفحة 641 إلى 646، وما ورد في أضواء وآراء للسيد الهاشمي في الجزء الأول صفحة 571 إلى 576. يعني بيطلع عندك تقريبا شيء 15-16 صفحة لتقدر تأخذ هذه الخلاصة التي سأذكرها إن شاء الله. جزء السادس 641 إلى 646.
لا
وبدك تقتله بنصف الصفحة. يعني بدك أحيانا بلش عم تقرأ وبنصف الصفحة بكون بلش. أصل العنوان إيه بس بصير مثلا في شيء 40 صفحة لتوصل، 30 صفحة تقريبا لتوصل. يمكن بيان مطلب السيد الشهير ضمن نقاط خمسة. احنا عم نتكلم ضمن نقاط خمسة. أول شيء نفهم بمقدار خلفيات الشيء اللي عم نقوله السيد الشهير، وبمقدار مطلب الكتاب بصير واضح جدا بس مو صحيح. النقطة الأولى، يقول السيد الشهير: حتى تثبت ظهور الكلام في معنى من المعاني، يمكن أن تستدل على ظهور الكلام بأحد أمور أربعة. الأمر الأول أن تطبق كبرى على محل الكلام، مثل موارد التمسك بالإطلاق. أنت بموارد التمسك بالإطلاق أنت تثبت، إذا قال لك أعتق رقبة، أنت هنا تطبق كبرى واضحة عرفية على محل الكلام. عم تقول هذا المثال مصداق لتلك الكبرى. هذا أول أسلوب. الأسلوب الآخر أن يدل اللفظ على معنى مفروع عنه، وهذا المعنى يستلزم معنى آخر. مثل شو؟ مثل مورد مناسبات الحكم والموضوع. بدل اللفظ على معنى واضح، ولكن هذا المعنى يستلزم معنى آخر. فحينئذ أنت تستطيع أن تصل إلى المعنى الثاني من خلال ماذا؟ إحراز المعنى الأول. تمام؟ هذه طريقتين. طريقة الثالثة بيعبر عنها السيد الشهير أن تكون علة الاستظهار، سبب الاستظهار واضح عندي مش واضح عند الشيخ مصطفى، فأنا أستطيع أن أستدل وأثبت للشيخ مصطفى الظهور من خلال بيان السبب. مثل شو؟ أضرب مثال عرفي واضح جدا. الآن أنا والشيخ مصطفى عدنا عم نحدث، نحن بالحوزة، عم قل له مفهوم والمفهوم والمفهوم والمفهوم. بيجي بشوفني واحد ما له علاقة بالحوزة، هو ما عم يعرف شو يعني مفهوم، كرمال هيك شو هو ما عم يلقط علينا الحكي، مع أنه لو شرحنا له لالتقط علينا الفكرة. فنكتة الاستظهار إذا وضحناها له شو بيصير عنده؟ بيصير عنده المطلب واضح. هذا الأسلوب الثالث. وهذه الأسلوب الثلاثة، أساليب الثلاثة، يمكن صياغتها بطريقة إلى حد ما برهانية. يعني فيه أن يقول له مقدمة مقدمة ونتيجة. تمام؟ الأسلوب الرابع للوصول إلى الظهور هو الأسلوب الوجداني. كيف يعني الأسلوب الوجداني؟ يعني أو تبادر أو انصراف. هذا الأسلوب الرابع يا أخوان لا يمكن البرهنة عليه. هل أنت إذا عندك تبادر فيك برهنة لا؟ تستطيع أن تنبه عليه فقط عندما يكون هناك تبادر أو انصراف. أو أنا يعني مثل بقول له، بيقول لي الشيخ غسان هذا الشاي كيف؟ بقول له حسه مش طيب. كيف بدي برهنه أنه حاسه مش طيب؟ أني فيه يقول له حاسس في طعمة كذا، لما شربته شمأزت نفسي، عرفت كيف؟ بس كيف بدي يقول له أنه هذا برهن له أنه الشاي مش طيب؟ في برهن له؟ فإذا هذا أمر وجداني. اتفضل انهتكم. ايه لا لا، ما هو التبادر هكذا، ما هو التبادر بالنتيجة أمر وجداني بالوضع. ايه بيبقى صالة التطابق ساعتها بين الدلالات، هو بالنتيجة أمر وجداني، وقد يحصل لواحد ولا يحصل للطرف الآخر. تمام، هذه النقطة الأولى. السيد الشهيد يقول الطرق الثلاثة الأولى لم تنفع لإثبات أن الجملة الشرطية دالة على المفهوم، لأنه كل الطرق تاعت الإطلاق ما نفعت، وكل الطرق ما عندي أني معنى مفروغ عنه يستلزم معنى آخر، وما عندي مش واضحة عندي حيثية الاستظهار لحتى أوضحها للآخرين، أنا عم دور عليه. فيتعين أن يغير القوم مسار تفكيرهم في الجملة الشرطية والمفهوم، من طريقة برهانية يأتون فيها بقواعد فلسفية وأدلة إلى طريقة وجدانية. هذه النقطة الثانية، وهذه بنظر السيد سعيد هي أهم نقطة، أنه المنهج الذي سلكه الأعلام غير صحيح. ذهبوا ليفسروا قضية لا تثبت إلا بالوجدان، ذهبوا ليفسروها بالبرهان. تمام؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا أتينا إلى القضية الوجدانية فإننا نجد أمامنا عدة وجدانات. هل هو السيد شهيد بعد خمس وجدانات؟ نحن ما منا نعد الخمسة، لأنه في وجدانان منهم ما إلنا ربط فيهم، منعد أربعة فعلا بس، موضوع الخبرية والإنشائية ما منا نحيف. قول السيد شهيد لا أقل عندي أربع وجدانات. الوجدان الأول أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، هذا بالوجدان. إذا جاءك زيد فأكرمه، فدل على المفهوم، يعني إذا لم يجبك زيد فلا يجبك. الوجدان الثاني أنه الجملة الشرطية إذا لم تدل على المفهوم لا يكون استعمالها مجازا، صح؟ لأنك في مثل إذا نمت فتوضأ، وإذا أحدثت فتوضأ، ما بتشعر أنه أداة الشرط مستعملة مجازا، أداة الشرط مستعملة بمعناها نفس الشيء. إيه تعدد، يعني ما فيش مفهوم، يعني ما لا يوجد مفهوم لجملة إذا نمت فتوضأ، فهم لا؟ لأن هناك شرط آخر، لأنك إذا أحدثت فيجب أن تتوضأ. نعم. الوجدان الثالث أنه إذا كان في مورد من الموارد الشرط ليس علة للجزاء، مثل شو؟ إذا جاء زيد جاء عمر، أو إذا جاء زيد فتصدق. لا، جاء زيد فتصدق ظاهر أنه قد تكون علة. إذا جاء زيد جاء عمر، جيد؟ هنا أو طلعت الشمس، العرف لا يرى بأن هناك مجازية، مع أن الشرط ليس علة للجزاء أصلا. إذن هو ثلاث وجدانات. الوجدان الرابع أن المفهوم الثابت للجملة الشرطية قابل للتبعيض، شو يعني قابل للتقييد؟ يعني إذا قال لك المولى إذا غابت الجدران فقصر، ممكن يرجع لك إلا إذا، ممكن يرجع لك إلا إذا كنت مثلا مررت بوطني، ألا إذا كنت قد عصيت. العرف ما بيشوف محذور. فإذا عندي أربع وجدانات، المهم منهم يا أخوان، هذا الرابع مش كتير مهم، مهم منهم أول ثلاث وجدانات. واضح؟ أنه من جهة نرى أن الجملة الشرطية دالة على المفهوم، من جهة أخرى نرى بأن الجملة الشرطية لو لم تكن دالة على المفهوم في مورد فلا تكون مجاز، ومن جهة ثالثة لو لم يكن علية بين الشرط والجزاء فلا مجازية. فكيف؟ فسيد شيخ بيقول، بيقول الصحيح أن نذهب لنوفق بين هذه الوجدانات، هذه ثلاث وجدانات على قليلة من نوفق بيناتهم، فينسحب المطلب من مطلب استدلالي إلى مطلب تفسيري. يعني أنت شو تفسير طبيعة المطلب؟ أنك تريد أن تفسر الوجدانات العرفية، أن توائم بينها. لاحظتم كيف؟ طيب، هنا في مقام تفسير الوجدانات العرفية لاحظ شو صار. العلماء صار عندهم ثلاث اتجاهات. اتجاه الأول ما ذهب إليه المحقق النائين. محقق النائين شو إجا قال؟ قال الانحصار والعلية غير دخيلة في المدلول الوضعي للجملة الشرطية، صح؟ وإنما تثبت هذه بالإطلاق. لما تثبت هذه بالإطلاق شو طلع المحقق النائيني معه؟ فش عنده مشكلة بين الوجدان الأول والوجدان الثالث، أو الوجدان الأول والوجدان الثاني؟ لا، لأن الجملة عنده فقط تدل على اللزوم، لما الجملة الشرطية فقط تدل وضعا على اللزوم، فثبوت الانحصار وعدم ثبوت الانحصار خارج عن مدلول الجملة، هذا اتجاه، ولكن ثبتوا بالإطلاق، والإطلاق إنه مش صحيح. الاتجاه الثاني ما ذهب إليه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية شو صار معه؟ صاحب الكفاية ما بقول بالمفهوم الجملة الشرطية. سيد شيء بقول صاحب الكفاية لما وجد بالوجدان أن الجملة الشرطية لا تستعمل، لا تكون مجازا في موارد عدم المفهوم، ولا تكون مجازا في موارد كون الشرط ليس بعلة للجزاء. شو جاء؟ قال ساعتها أكيد الوجدان الأول مش صحيح. إذا صاحب الكفاية حسب بيان السيد شهيد ضرب الوجدان الأول بكون الجملة الشرطية دالة على المفهوم بسبب ماذا؟ بسبب الوجدان الثاني والثالث. يعني لما قال لك يا أخي هذه مش مجاز بموارد عدم المفهوم، وهذه بموارد عدم العلية مش مجاز، طب كيف بتدل على المفهوم؟ يعني هذه ما بتدل على المفهوم. السيد الشهيد ماذا صنع اتجاه الثالث؟ أتى و صنع توليفة بين هذه الوجدانات الثلاثة، فأتى وقال أما التوفيق بين الوجدان الأول والوجدان الثاني، فقال بكل بساطة يمكن أن نوفق بينهما بأن الجملة الشرطية أصلا وضعت للدلالة على التوقف، فالجملة دالة على التوقف، ولا تتم دلالتها على المفهوم بعد التوقف إلا بضم إطلاقين. فإذن هي الجملة الشرطية شو بتدل؟ على التوقف. طب أنا كيف أستفيد المفهوم بمجرد التوقف؟ أقول لا، التوقف مع ضم إطلاقين، الإطلاق الأول المرتبط بالجزاء أن الجزاء هو طبيعي الحكم، والإطلاق الثاني يرتبط بماذا؟ بنفس الشرط، أو مش بنفس الشرط، بنفس التوقف. أنك تقول إذا قال المتكلم إذا جاء زيد فأكرمه، جيد؟ شو معناته هذه الجملة؟ أن وجوب الإكرام متوقف على مجيء زيد، صح؟ فأتمسك بالإطلاق الأحوالي للتوقف، هذا إطلاق لفظي. فأنا أقول إذا مؤدى الجملة وجوب الإكرام متوقف على مجيء زيد، يعني وجوب الإكرام متوقف على مجيء زيد دائما، سواء جاء عمرو، سواء مات مرض زيد، سواء سواء سواء، إطلاق لفظي. ففي الموارد التي لا نشعر فيها بالمجازية ماذا يكون عندي؟ بتضل الجملة بتدل على التوقف، يعني بمثل جملة إذا نمت فتوضأ وإذا أحدثت فتوضأ. ما الذي تغير هنا في هذا المقام؟ الجملة الأولى إذا نمت فتوضأ تبقى دالة على أن ماذا؟ وجوب الوضوء متوقف على النوم، شايف؟ ولكن هذا التوقف ليس مطلقا، وإنما التوقف مقيد بعدم الحدث. ومن الواضح أنه إذا كان عندي لفظ مطلق واستعملته وأتى لفظ مقيد بصير في مجازية. يعني أنا إذا قلت لك أعتق رقبة، رجعت قلت لك ولتكن مؤمنة، كن استعملت أعتق رقبة مجازا؟ أنا لا، لأن الإطلاق يا أخوان مش مدلول وضعي، الإطلاق هو مدلول تصديقي، صح أم لا؟ بالمدلول التصديقي ما له علاقة بالحقيقة والمجاز، تمام؟ ولذلك العرف ماذا يرى؟ يرى بأن جملة إذا نمت فتوضأ وقلت بعدها إذا أحدثت فتوضأ ما في مجازية في استعمال الجملة الشرطية، صحيح؟ وفي جملة حيث لا يكون هناك علية بين الجزاء والشرط أيضا العرف لا يرى مجازية، لا، لأن الجملة الشرطية لا تدل على العلية، الجملة الشرطية تدل على التوقف العرفي، فحسوا صح الشرط ليس علة للجزاء، غاية ما في الباب، هذا الجزاء متوقف على الشرط. يعني إذا قلت لك إذا جاء زيد جاء عمر، أو أنا آتيك إذا جاء زيد هكذا، فبتدل على التوقف عرفا والالتصاق عرفا. غاية ما في الباب أن هذا الالتصاق وهذا التوقف لم يضم إليه الإطلاق الأحوالي، يعني ليس توقفا على كل حال، وإنما هو توقف في حالة، أنه في هذا المجيء. أنا اليوم يعني كأنه أعمل لك أنا اليوم لا آتيك إلا إذا جاء زيد، إيه في توقف. فيقول السيد الشهيد نحن هكذا نجمع بين الوجدانات العرفية. فمن جهة نرى بوضوح بأن الجملة الشرطية دالة على المفهوم، ومن جهة ثانية نرى بوضوح أن الجملة الشرطية لو لم تكن دالة على المفهوم فهي ليس استعمالها مجازيا. والنكتة، كل النكتة أن الجملة الشرطية لم توضع للدلالة لا على العلية ولا على الانحصار، وإنما وضعت للدلالة على التوقف، والتوقف كما يتلاءم مع موارد ثبوت المفهوم يتلاءم مع موارد عدم ثبوت المفهوم، كما يتلاءم مع موارد كون الشرط علة للجزاء يتلاءم مع موارد عدم كون الشرط علة للجزاء. ليه؟ لأن التوقف محتاج إلى أن تجري الإطلاق في نفس التوقف، الإطلاق الأحوالي للتوقف. واضح إن شاء الله. ومن الواضح أن الإطلاق الأحوالي للتوقف لا يسلم، يعني عدم إرادة الإطلاق الأحوالي لا تسلم المدلول الوضعي، لا تضرب أصل التوقف، وإنما تضرب الإرادة الجدية. ومنذ متى كان ضرب الإرادة الجدية استعمالا مجازيا؟ هكذا يبين السيد الشهيد مطلبه. تمام؟ نقرأ هذا المقدار بس في تعليق صغير قبل بعد ما نطبق العبارة، بس لنحرز أنه طبقنا العبارة.
ليش ما أشكل على حتى يعني نفس استعماله لكلمة عندية؟ إذا أنت بالوجدان واضح هذا الشرط مش علة
يعني. ما هو ما بيستعمل علية، هو التوقف.
ما هو أنا أصلي أني أطلع في أشهد أنه قبل أستعمل رمى
الوجوه. إيه قصدك ما أشكل على العلية.
أنت علية، شو هي العلية؟
صح،
هي معدة، هي جزء، مع أنه بلوجاني مش علية.
صح،
يعني شو قص مجيء زايد في التصدق، هو مجيء زايد فعلا في التصدق يعني.
صحيح،
ولكن شو
ما في علية. علية بمعنى الفلسفي؟
ايه هذا ما ليعشو فيه هو.
هي هالقصة. انت شو العلية؟ شو قصدك؟ احنا في عنا معنيين للعلية بذهننا. في علية هالعرفية لنفهمها، في العلية بالمعنى الفلسفي درستوها أو قد درستوها ببحث العلة والمعلول. شو علية؟ يعني المعلول هو وجود تنزلي للعلة. شك بيقوله؟ مش المعلول هو وجود فقري، هو وجود فقري، يعني هو دائما مفتقر للعلة. عندك هكذا معنى؟ ما في هكذا معنى. في معنى عرفي، هذا سيد شد لما عبر عنه توقف، هذا هو شو؟ هي علية عرفية، ارتباط عرفي هكذا. مرادون؟ ما ليش عم يستخدم قاعدة الواحد؟ إذا مرادون هيك ما هلكونا بقاعدة الواحد. فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة، لاحظ موضوعة لماذا؟ للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، وعليه يثبت المفهوم.
الأولى
الأولى وأما بيبقى عنده شو هذا ابن الحقيقة سيد الشهيد رجع للوجه الأول بس ببيانه له هو رجع لنفس اللي عم يسأل عنه كان شغل سامبا والدس. وأما ما نحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى. كيف نفسره؟ من قبيل أن هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور الذي هو التوقف، بل تستعمل في التوقف، بل في هذه الحالات التي لا يكون فيها انحصار، مثل إذا نمت فتوضأ، إذا أحدثت فتوضأ، الذي يكون موجود هو عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. واضح؟ فإذا هو السيد شهد عم بين شيء غير لي بينهم بالعبارة، ما بين الشيء اللي بيناه. عم يقول الجزاء هو شو؟ فتوضأ. يقول نحن عندما يأتي عندنا سبب آخر لتوضأ، نستكشف أن توضأ الأولى ليست هي طبيعية الحكم. واضح؟ عم يضرب الإطلاق الثاني، تمام؟ ومن الواضح أن هذا إنما يسلم الإطلاق وقرينة الحكمة، ولا يعني استعمال اللفظ، ولا يعني استعمال الجملة الشرطية في غير ما وضعت له، وإنما هي تبقى مستعملة في المعنى الذي وضعت له وهو التوقف. غاية ما في الباب، هذا توقف لشخص الحكم على الشرط، هذا بيان. وهناك بيان آخر ذكرناه نحن أثناء الشرح المنقول من بحث لسيد الشهيد، أنه لا، حتى التوقف يمكن التمسك بإطلاق التوقف حتى نثبت الانحصار، ففي موارد عدم الانحصار يكون هناك انفلام لهذا الإطلاق لا لأصل معنى التوقف. واضح إن شاء الله؟ وموارد عدم العلية كيف نحلها؟ بأنه ليس المراد من التوقف ماذا؟ التوقف الفلسفي، التوقف بمعنى هذا التوقف العرفي. في نهاية المطلب يمكن أن نضيف كلمتين إذا اتضح المطلب يا أخوان. إذا لم يتضح المطلب بلاهن الكلمتين، خلينا نفهم المطلب هو أولى. واضح؟ فينا نضيف كلمتين، وهاتان الكلمتان موجودتان مش من جيت، يعني لو كان يخطر شيء قريب منهم بذهني بحوم حول الفكرة، ولكن موجودتان في كلمات المحقق الإصفهاني والسيد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه في أضواء وأراء. الكلمة الأولى أنه الجملة الشرطية هي أصلا لا تدل على العلية ولا على اللزوم ولا على التوقف. الجملة الشرطية تدل على ترتب الجزاء على الشرط. كيف؟ وهذا الترتب أعم من أن يكون ترتب علي ولا ترتب توقفي ولا ترتب زماني ولا ترتب افتراضي ولا ترتب استهزائي، غير استلزام، استهزائي. مثل هذا بيقول له إذا كان الصبح طالعا إذا طلع الصبح فالحمار ناهق. كيف؟ موجود وغيرها من الموارد. ولهذا شواهد من الاستعمالات في كثير من الأحيان نحن نستعمل الجملة الشرطية في أمثلة، في أمثلة فقط تدل على ترتيب للجزاء على الشرط في مقام الإثبات، في مقام التعبير، في مقام أي مقام من المقامات. لاحظتم؟ فمثلا بيت الشعر المعروف، إن كان دين محمد لم يستقم أو لا يستقم فيا سيوف خذيني. كان شو أي توقف فيه؟ يعني توقف أخذ السيوف على أن دين محمد صلى الله عليه وآله لا يستقيم، هذا استعمال عربي بغض النظر أنه قال الإمام الحسين، لا قاله شاعر متأخر ليس الإمام الحسين. وغيره من الاستعمالات العرفية تستفيد منها أن الجملة الشرطية أصلا تدل على أي معنى؟ تدل فقط على ترتب الجزاء على الشرط، وبمعنى آخر تدل على الافتراض والتقدير، يعني على تقدير وجود الشرط يوجد الجزاء فقط. افتراض والتقدير فقط. الكلمة الثانية أنه أيها السيد الشهيد، ما هو المراد من التوقف؟ هذا التوقف حتى شو أصدق؟ إذا كان المراد من التوقف أن تحقق أن الجزاء يتحقق عندما يتحقق الشر، فهذا لا يفيد المفهوم، لأنه مجرد أن الجزاء يتحقق عندما يتحقق الشر مش معناته أن الجزاء لا يتحقق عندما لا يتحقق الشر، أو عندما يتحقق شيء آخر غير الشر. يعني أنا إذا قلت له إذا أتى زيد فسنتغدى معا، معناته إذا لم يأتي زيد مش هنتغدى، أو إذا أتى زيد فسأتغدى، إذا لم يأتي زيد معناته مش هتغدى. وتارة أخرى تريد من التوقف معنى أزيد من ذلك، مش بس الارتباط بمعنى إذا تحقق الشرط تحقق الجزاء، تريد معنى أعمق من ذلك. أي معنى أعمق من ذلك؟ هذا خارج عن مدلول الكلام. أنت عم تستفيد، يعني بدعوه سيد راشبي كأنه أيها السيد شهيد أنت ضمناً، أنت ضمناً تفترض أن المتكلم في مقام التحديد، أنت ضمناً تفترض أن المتكلم في مقام إحصاء أسباب الحكم، ولذلك عم تطلع بشو؟ بالنتيجة، وهي ثبوت المفهوم. أما إذا تبين ما ذكرناه فلا يثبت المفهوم. يبقى شيء واحد، وهو أنه في روايات الأئمة عليهم السلام وفي آيات الأحكام من غير البعيد أن يدعى أنه، يعني ولو أنكرنا مفهوم الشرط كبرويا، ولكن هناك قرينة عامة في الروايات وفي الآيات، وهي أن الإمام عليه السلام والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في مقام بيان حدود الحكم، لأن كل متكلم في حكم هو في مقام البيان من جهة الحكم والموضوع وحدود الحكم، ولذلك صاحب الكفاية يلتزم بأن الشملة الشرطية لا مفهوم لها في الأصول وفي الفقه، لا يلتزم أن لها مفهوم. لاحظتم؟ هذه ليست مفارقة، باعتبار أنه في الفقه المنشأ هو الروايات، والروايات الأئمة عليهم السلام فيها في مقام البيان، في مقام بيان حدود الحكم، ولذلك هم في مقام التحديد، فإذا كانوا في مقام التحديد فيثبت المفهوم. أما عرفا بشكل عام الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم،
يعني ليست في مقام التحديد،
ليست في مقام التحديد. هذا ما يمكن أن يميل إليه الإنسان، وإنما نقلناه من باب توسعة الأفق، وإلا قد يكون واحد من الإخوة مقتنع بما ذكره السيد الشهيد. والحمد لله رب العالمين.